لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، ضمن دروس كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فهذا هو الدرس السادس عشر من هذه الدروس. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. وقد بقي لنا من الباب الماضي حينما ذكرنا أسباب الشفاعة، وذكرنا المسلم الذي لا تقبل شفاعته وهو اللعان، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. هناك الشفاعة، وهذا من باب الفائدة تكميل البحث، الشفاعة الدنيوية. الشفاعة الدنيوية منها ما هو يعني مستحب وطيب، ومنها ما ليس بمشروع، كما قال تعالى في الآية: من يشفع شفاعة حسنة فلن يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. يقول ابن كثير: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي من سعى في أمر فترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أي يكون عليه وزن من ذلك الأمر الذي ترتب عليه سعيه ونيته. كما ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اشفعوا تؤجر ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وقد جاء في السنة ما يحل منها وما يحرم. أما ما يحرم فهو الشفاعة في حدود الله، كان يشفع إنسان عليه قتل، أو إنسان عليه قطع وصل إلى ولي الأمر ثم يشفع بأن لا يقطع، هذا حرام ولا يجوز. ولذلك قريش لما همهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت قالوا: من يكلم فيها رسول الله؟ من يجتري عليه إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله. فكلمه فغضب الرسول، قال: تشفى في حد من حدود الله؟ ثم خطب فقال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت قطعت يده. وقال صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. والحديث رواه أبو داود وأحمد. وأما ما يحل من الشفاعة فهي الشفاعة في أمور الخير التي لا يترتب عليها ضياع حقوق الآخرين. وإذا كان الرسول يقول: إذا جاء السائل أو طلب لي حاجة اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وفي حديث ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث. زوج بريرة كانت أما عند عائشة، وكان زوجه يقال له مغيث: كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي لعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي: لو راجعته يشفع النبي. يقول للبريرة لما عتقت صارت حرة قالت: ما أريده، لأن زوجة عبد. فقال النبي: لو راجعته يشفع. طيب شفاعة هذه أجر. قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: إنما أشفع. قال: لا حاجة لي فيه. وهذا من إيمانها. قالت: إذا كان أمر نعم، أما إذا كان اختيار فلا أرغب فيه. ثم ذكر المصنف رحمه الله الآية الأخيرة في الباب، وهي قول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له إلى آخره. هذه الآية يا إخوة يقول العلماء إنها قطعت عروق الشرك من أصله. قل أي يا محمد كل المشركين الذين زعمتم، قل ادعوا الذين ادعوهم واطلبوا منهم، وهذا أمر توبيخ وتعجيز يعجزهم، نعم للتعجيز. قل ادعوا الذين زعمتموهم آلهة من غير الله، هؤلاء لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض. هؤلاء لا يملكون، لأن المدعو لا بد أن يتوفر فيه أربعة أحوال: أولا أن يكون مالكا للمطلوب منه، وهؤلاء نفي عنه الملك، بل لا يملكون مثقال ذرة. كيف يصير هذا آلهة؟ نفاه الشرط بماذا؟ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض. الأمر الثاني إن لم يكن مالكا فلا أقل أن يكون شريكا. فنفى أيضا أن يكون شريكا للمالك الآلهة هذه وليست شراكة وليس لهم حق في الشراكة. قال الله تعالى وما لهم فيهما من شرك. طيب إن لم يكن شريكا أقل ما يقول يكون معينا معينا للمالك فنفاها الله عز وجل وما له منهم من ظهير. طيب إن لم يكن مالك ولا يعني شريك وليس معين أقل ما يكون يكون شفيع عند المالك مثل ما يشفع الناس عند الملوك وهم ليسوا ملوكا وليسوا شركاء وليسوا وزراء لكنهم شفعاء يأتي ذو جاه ومكانه. هذه أيضا نفاها عنهم ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن. فبنفي هذه الأمور بطلت دعوة غير الله إذ ليس عند غيره من النفع والضر ما يوجب قصده بشيء من العبادة. ففعلا الآية قطعت عروق الشرك. فمناسبة الآية للباب أو الآيتين أن فيهما الرد على المشركين الذين يتقربون للأولياء يطلبون منهم الشفاعة ويدعونهم لجلب النفع ودفع الضر. ففيها الرد على المشركين الذين يدعون مع الله آلهة من الملائكة وغيرهم وفيها مشروعية محاجة المشركين لإبطال الشرك وفيه قطع الأسباب التي يتعلق بها المشركون وفيها إثبات الشفاعة التي تكون لله وفيها أن المشركين لا تنفعهم الشفاعة لأن الله لا يأذن فيها لمشرك. ثم ننتقل أيها الأخوة للباب الذي يليه وهو باب إنك لا تهدي من أحببت. السؤال لماذا المؤلف رحمه الله أتى بهذا الباب في كتاب التوحيد؟ غرض المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب الرد على الذين غلوا في النبي وعلى المشركين الذين يتعلقون بالأولياء والصالحين يدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم لأنه إذا كان صلى الله عليه وسلم لم يملك لعمه أبي طالب شيئا وأنه نهي عن الاستغفار له ففي حق غير النبي من باب أولى. فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم لا يدعى من دون الله ولا يطلب منه شيء من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. هذا وجه الشاهد. ثم ذكر المصنف رحمه الله الآية وهي قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت. طبعا المؤلف أراد الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين أنهم ينفعون أو يضرون. فإذا عرف الإنسان معنى الآية ومن نزلت فيه تبين بطلان قولهم لأن الرسول أفضل الخلق وأقربهم إلى الله وأعظمهم جاهن عنده ومع ذلك حارص واجتهد على هداية عمه أبو طالب وعند في حياته وعند موت ولم يستطع ولم يقدر على ذلك. إنك أي يا محمد لا تهدي هداية توفيق الدخول في الإسلام. أما الهداية اللي هي الدعوة إلى الإسلام هذه يستطيع. أما هداية التوفيق هذه ما يستطيع إلا الله. الهداية نوعين يا أخوان. هداية دعوة وهداية توفيق. هداية دعوة وبيان كل واحد يستطيعها يقول هذا حرام وهذا حلال قولوا لا إله إلا الله. أما هداية التوفيق هذه بيد الله عز وجل. فإن الرسول لا يملكها. أما هداية الدعوة والبيان فهذه يملكها. قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن الهداية تنقسم إلى قسمين. إنك لتهدي من أحببت أي من أحببت هدايته. فالآية معناها كما يقول ابن كثير يقول تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إنك يا محمد لا تهدي من أحببت أي ليس لك ذلك إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين أي أعلم بمن يستحق الهداية ومن يستحق الغواية. وقد ثبت في الصحيحين كما سيأتينا أنها نزلت في أبي طالب وكان يحوطه وينصره ويقوم في حقه. والآية واضحة أن الرسول لا يملك ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا وأن الأمر كله بيد الله. ففيها الرد على الذين ينادونه لتفريج الكربات وقضاء الحاجات. هذه الآية دلت على نفي هداية التوفيق عن النبي وهو أكرم الخلق. فإذا انتفت عنه هذه وهو بهذه المنزلة فنفيها عن غيره أولى. وفيها إثبات أن الحب الطبيعي للقريب الكافر الذي لم يحارب الإسلام لا يتعارض مع الإيمان. وفيها إثبات العلم لله عز وجل. وفيها إثبات صفة المشيئة لله. وفيها إثبات الحكمة لله. وجهه نعم النبي وما آمن. أكيد لحكمة، لحكمة ربما تأتينا بعد قليل، وفيها إبطال التعلق بغير الله. ثم ذكر المصنف حديث عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: وترغب عن ملة عبد المطلب إلى آخره. في الصحيحين، في الصحيحين عن ابن المسيب، هو سعيد ابن المسيب بن حزم، وهو يعني تابعي، وتعرفون التابعي، التابع هو من لقي الصحابة. وسعيد بن مسيب عالم من الفقهاء من التابعين، وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه. وسعيد بن مسيب قال الإمام أحمد: هو خير التابعين، وقال النبي: خير التابعين ويس القرني. فما الجمع؟ الجمع نقول حديث الرسول مقدم، الرسول يقول خير التابعين ويس القرني. قال النووي: ويحمل قول أحمد خير التابعين سعيد المسيب أي في العلم، وقول النبي خير التابعين ويس القرني في العبادة، هذا الجمع فاحفظوه. إذن أحمد بن حنبل ماذا يقول؟ خير التابعين سعيد بن المسيب، لكن جاء في الصحيح صحيح مسلم أن النبي قال خير التابعين ويس القرني. سعيد المسيب أحد الفقهاء السبعة، دائما بالفقه نقول، وهذا رأي الفقهاء السبعة. فمن هم الفقهاء السبعة؟ يقول ابن القيم في أبيات شعر له: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. عيد البيت. إذا قيل في العلم، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم خارجة، فقل عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هؤلاء سبعة. عبيد الله من هو؟ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عروة عروة بن الزبير، قاسم القاسم بن محمد بن أبي بكر، أبو بكر نعم أبو بكر سعيد سعيد المسيب، أبو بكر سليمان اللي هو سليمان بن يسار، وخارجة خارجة ابن زيد. أبو بكر هذا هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، نعم نسيت أنا. سليمان هو قلنا سليمان بن يسار. أبو بكر، أبو بكر هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. هؤلاء سبعة يسمون الفقهاء السبعة. لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي قربت وفاته، وليس معنى أنه احتضر، فإنه معلوم أيها الإخوة إذا نزل الموت في المحتضر وبلغت الروح الغرغرة لا تقبل منه توبة. الدليل قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذا لما حضرت أبا طالب الوفاة معناه يعني قاربت، قاربت وفاته. جاءه رسول الله، حضر النبي، يحتمل أن يكون مسيب حضر مع الاثنين، فإنهم بني مخزوم وهو أيضا مخزومي، وكان الثلاثة إذ ذاك كفار، فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران. أحاج لك، قال له: يا عم قل لا إله إلا الله. فيه تلقين ومحتضر سيأتينا إن شاء الله. طبعا عنده عبد الله بن أمية وأبو جهل، أما عبد الله بن أمية فقد من عليه الإسلام فيما بعد، وأما أبو جهل فهو هذا الرسول وسماه النبي فرعون هذه الأمة، وقتل يوم بدر ومات على الكفر. فقال له: قل لا إله إلا الله، أي ينطق بهذه الكلمة معتقدا بها قلبه، كلمة أحاج لك بها عند الله. ما معنى أحاج؟ أي أذكرها حجة لك عند الله. فقال له، وجاء في رواية يجادل عنك بها، فقال له: وترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون من الأولين والآخرين ويرددونها على الرسل، وهي تقليد الآباء والكبراء، فما بال القرون الأولى. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فأعاد عليه النبي، وفي رواية: لم يزل النبي يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، أي قل لا إله إلا الله. فأعادوا عليه عاد الكلمة ترغب على ترغب عن ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأراد بذلك نفسه أي على دين عبد المطلب. وقول وهو على ملة عبد المطلب الظاهر أنه قال أبا طالب قال أنا، لكن الراوي أنفة أن يحكي كلام أبي طالب استقباحا للفظ المذكور، وهي من التصرفات الحسنة، من التصرفات يعني ما يحكي يقول أنا على كذا وكذا، قال هو على ملة عبد المطلب. وفي رواية قال له يا ابن أخي ملة الأشياخ، شوف أصدقاء السوء نعوذ بالله. وقع في حديث أبي هريرة عند مسلم قال لولا أن تعيرني قريش يقولون ما حملوا عليه إلا جزع الموت لأقررت بها عينك، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي لا أستغفر لك ما لم أنه عنك، أقسم النبي أن يستغفر له، فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين، أي ما ينبغي، وهو خبر بمعنى النهي، لا يجوز أبدا أن يستغفر لمن مات مشرك ولو كان أقرب قريب، ولو كان من أقرب الناس. وقد روى الطبراني عن عمرو بن دينار قال قال سلم استغفر إبراهيم لأبي وهو مشرك، فلا أزال استغفر لأبي طالب حتى ينهاني عنه ربي، فقال أصحابه لنستغفرن لآبائنا كما استغفر نبي لعمه، فنزلت ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت. يقول النووي أجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي طالب، وكذا نقل إجماعهم على هذا الزجاج وغيره، وهي عامة، فإنه لا يهدي ولا يضل إلا الله. قال الحافظ لم تختلف النقلة في أنها نزلت في أبي طالب. المعنى الإجمالي واضح، كان أبو طالب يحمي النبي عليه الصلاة والسلام من أذى قومه، وفعل من حمايته يعني ما هو موجود في السيرة ما لم يفعله غيره من الناس، فكان حريصا على هدايته. فلما احتضر أو عفوا قربت وفاته جاءه النبي وطلب منه أن يقول كلمة التوحيد، ورفض ذلك المشركون وأبوا وأرادوا أن يبقى على دين أبائه الذي هو الشرك، لعلم بما تدل عليه هذا الكلمة نفي الشرك وإخلاص العبادة لله. طلب النبي وعاد النبي وعاد، فرفض الإسلام ورفض أن يقول لا إله إلا الله لحكمة، لحكمة يعلمها الله. فقال النبي حلف لا يستغفرن له ما لم يمنع من ذلك، فأنزل الله المنع وبين له أن الهداية بيد الله يتفضل بها من يشاء، لأنه لا يعلم ما يصلح لها ممن، لأن الله يعلم من يصلح منها ممن لا يصلح. مناسبة الحديث وفائده المناسبة واضحة، أن الرسول لا يملك نفعا لمن هو أقرب الناس إليه، مما يدل على بطلان التعلق عليه صلى الله عليه وسلم لجلب النفع أو دفع الضر غير مبابول. طبعا الحديث واضح جدا وتشاهد أن بما نفع أقرب الناس إليه. فهذا الحديث فيه فوائد. فائدة الأولى الحث على نفي، دل الحديث على نفي هداية التوفيق على النبي، فإذا انتفت عنه وهو أكرم الخلق فنفي غير من باب أولى، يعني التوفيق يعني يهتدي يسلم، هذه ما أحد يقدر لها إلا الله. لكن هداية الدلالة كل أحد يقدر لها، وما عليك وما على الرسول البلاغ المبين. أن هداية التوفيق خاصة بالله فيكون طلبها من غير الله شركا. أن الأعمال بالخواتيم واضحة. أن النبي أمر أبا طالب أن يقول لا إله إلا الله لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك وإخلاص العبادة لله. وفيه جواز عيادة المشرك إذا رجي إسلامه، في صحيح البخاري من حديث أنس كان غلام يهودي يخدم الرسول فمرض، فآتاه النبي يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فقال فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم فأسلم، فخرج النبي وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. أن أبا طالب مات على الشرك ففيه رد على من قال بإسلامه كالرافض لعنهم الله، ويدل على أنه مات مشركا. حديث الباب، حديث العباس ما أغنيت عن عمك فأنه كان يحوطك ويغضب لك، قاله في ضحضاح من النار ولولا أن لكان في الدرك من النار، وأيضا حديث يجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه، يدل نص واضحة جدا على أنه مات على الشرك. فهذان الحديثان يدلان على أن أبا طالب مات كافرا، لو كان مسلما لخرج من النار مع الموحدين. وقد جاء في حديث علي لما توفي أبو طالب أتيت النبي فقلت إن عمك الشيخ الضال قد مات، قد اذهب فواره، ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني. فقال إنه مات مشركا. قال اذهب فوارث. وقد هناك ألفت بعض الأجزاء في إسلام أبي طالب لبعض الرافضة، كلها حديث مكذوبة ضعيفة. طبعا كانت وفاة بالهجرة بقليل، وتوفيت خديجة أم المؤمنين بعده بثلاثة أيام. وحكمة الرب في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين للعباد أن ذلك إليه وهو القادر عليه. فلو كان عند النبي الذي وفر خلقه من هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب لكان حق الناس بذلك أولاهم منه عمه، لكن بذلك عمه الذي كان يحوطه ويغضب إليه. سبحان الله، حكمة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. وأعتقد أن الحديث واضح جدا ماذا فعل أصدقاء السوء في أبي طالب، في نار جهنم خالدا مخلدا أبد الآبدين ودهر الداهرين. إيه نعم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان قريا، قلوا إنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. فمضرة عظيمة، والمرء بطبيعته يتأثر بجليسه بأخلاقه بأعماله. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم أن يخالل. فإذا كان الجليس سيئا يؤثر. وذلك يقول إذا أردت أن تعرف الشخص اسأل عن صديقه. أن الصداقة سيئة تنقلب إلى عداوة يوم القيامة، كما قال تعالى خلاع يومئذ بعضهم لبعض عدو للمتقين. يقول أبو الأسود الجؤلي ما خلق الله وضر من الصاحب السوء. وقال عثمان ودت الزانية لو النساء لو زن النساء كلهن، شيئان ينقسمان أول وهلة ظل الشباب وخلة الأشرار. وصاحب خيار الناس تنجو مسلما، وصاحب شرار الناس يوما فتندما. وينبغي الإنسان يحرص على مصاحبة الأخيار. فهذا نستفيده بماذا؟ بالمفهوم. إذا كان هذا أصدقاء السوء بالمفهوم. ويكفينا أعطيكم مثال واحد، وكلب باص برأيه بالوسيط. الكلب كلب أصحاب الكهف. يقول الجوهري إن من أحب الخير نال بركتهم، من أحب أهل الخير نال بركتهم. كلب أحب أهل الفضل وصحبهم فذكره الله في محكم تنزيله. وقال القرطبي بعد كلام الجوهري قلت إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته ومخالطته الصلحاء والأولياء حتى أخبر الله بذلك في كتابه جل وعلا، فما ظنك بالمؤمنين الموحدين المخالطين المحبين للأولياء والصالحين. قال لقمان لابنه يا بني لا تعد بعد تقوى الله من أن تتخذ صاحبا صالحا. وقال علي عليكم بالإخوان فإنهم عدة في الدنيا والآخرة، ألا تسمع قول أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي يقتدي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب أرد فترت معرض. من فوائد الحديث الحرص على الدعوة إلى الله عز وجل، والصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفيها مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر زيادة على المشروع، بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع. وفيها تحريم الاستغفار للمشركين، لا يجوز الاستغفار ولا الصلاة ولا التغسيل لمن مات مشركا، حرام بنص القرآن بالإجماع. وأعمام الرسول 10 أدرك الإسلام منهم 4، فبقي 2 منهم على الكفر وأسلم 2. الكافران منهم أبو لهب وأبو طالب، واللذان يسلم العباس وحمزة. من فوائد الحديث تلقين المحتضر. نعم المحتضر يلقن. والتلقين أيها الأخوة قسمين أو ثلاث، نعم ينقسم إلى قسمين. تلقين عند الاحتضار هذا سنة، الدليل لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. النوع الثاني تلقين بعد الموت، فهذا بدعة. وجاء في حديث ضعيف رواه الطبراني وهو لا يصح كما قال ابن القيم. إذا التلقين بعد الموت، إذا يموت الإنسان يوضع في قبره أو بعد موته، قل لا إله إلا الله إذا جاءك وسألك من محمد إلى آخره، حديث لا يصح. أما التلقين عند الاحتضار فهذا مشروع سنة، الدين لقنوا موتاكم. والنبي قال لعمه قل لا إله إلا الله. وقد ذكرنا بالفقه ما كيفية التلقين، إن كان المريض قويا يتحمل أو كافرا يؤمر بها أمر قل لا إله إلا الله، وإن كان مسلما ضعيفا تنطق عنده تذكر عنده حتى يسمع فيرددها. ثم ننتقل للباب الذي يليه، وهو باب في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. المصنف رحمه الله لما ذكر ما يفعله بعض عباد القبور مع الأموات من الشرك أراد أن يبين السبب، ما السبب الذي جعلهم يفعلون ذلك مع الأموات مع القبور. هو بين أراد أن يبين السبب وهو الغلو، هو الغلو مطلقا وخاصة في الصالحين، فأراد أن يبين السبب لماذا حتى نتجنبه ونحذره ونتركه، وهو الغلو في الصالحين. فالمؤلف رحمه الله سيذكر الآن الأدلة على النهي عن الغلو، والغلو هو تجاوز الحد الشرعي بالزيادة، يعني زيادة في المدح، في رفعهم فوق مكانتهم بأن لا يجعل لهم شيء من العبادة إلى آخره. ثم ذكر مصنف الأدلة، يقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. المعنى الإجمالي يقول ابن كثير في تفسيره: ينهى الله تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإبراء، وهذا كثير في النصارى، فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى حتى رفعوه فوق المنزل التي أعطاه الله إياها، فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه. ولا تقولوا على الله إلا الحق، أي لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك قال تعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي إنما هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه، قال له كن فكان ورسول من رسله. فمناسبة الآية واضحة للباب، حيث دلت على سبب خروج أهل الكتاب من دينهم هو غلو النصارى في تعظيم عيسى وغلو اليهود في ذمه، وإنما اعتبر مثل هذا الشرك لأن النصارى دفعوا عيسى إلى منزلة الله فعبدوه معه. طبعا يا أهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى، سموا بذلك لماذا؟ لأن الله أنزل على أنبيائهم الكتب، اليهود أنزل الله على نبيه موسى التوراة، والنصارى أنزل الله على نبيهم عيسى الإنجيل، فلذلك سموا أهل الكتاب فرقا بينهم وبين الأميين والوثنيين الذين لا كتاب لهم. فلذلك لا يجوز أبدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من منى لما لقضت له حصى الجمار أمثال حصى الخذ، يعني أكبر من الحمص بقليل، أخذها في كفه وقال: أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. نعم. فمن فوائد الآية تحريم الغلو في الصالحين، وذلك لما يتضمن من الفاسد: أولا أنه تنزيل للمغلي فيه فوق منزلته، ثانيا أنه يؤدي لعبادة هذا المغلو فيه، ثالثا أنه يصد عن تعظيم الله سبحانه وتعالى، وفيه تحريم القول على الرأي في الدين الذي لا يستند إلى الدليل. قال شيخ الإسلام: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط أو تفريط فقد شابههم. والخطاب إن كان لأهل الكتاب فهو عام يتناول جميع الأمة، تحذيرا لهم أن يفعل لهم كفعل النصارى في عيسى واليهود في عزير. قال تعالى: لم يأل الذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فكل من دعا وليا أو نبيا من دون الله فقد اتخذوا إلها، وضاه النصارى في شركهم وضاه اليهود في تفريطهم. وفيه الحث على لزوم الاعتدال في جميع الأمور، وفيه التحذير من الشرك وأسبابه ووسائله. وفي الصحيح عن ابن عباس في قول الله: وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق نصرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان لقومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. قوم نوح معروف لما نهاهم نبي الله نوح عن الشرك وأمرهم بعبادة الله تواصوا في بينهم بهذه الوصية الكافرة، قالوا: لا تذرن آلهتكم، لا تطيعوا نوحا، لا تتركوا آلهتكم التي تعبدون من دون الله، ولا تذرن ودا ولا سواعا. هذه أسماء رجال صالحين كانوا هذا في الأول، وكان هذا في الأول لأن الناس كانوا بعد آدم على دين التوحيد كما قال ابن عباس، كانوا على دين التوحيد دين أبيهم آدم 10 قرون، وكان هؤلاء الصالحون في هذا العهد عهد التوحيد. فلما ماتوا ويروى أنهم ماتوا في سنة واحدة حزنوا عليهم حزنا شديدا وبكوا عليهم، فاستغل الشيطان لعنه الله هذه العاطفة، سوى أشار عليهم بمشورة ظاهرها النصح وباطنها الخديعة. عشرة من يصوروا تماثيلهم، يعني يجعلوها لهم صورا على شكل تماثيل، كل واحد له صورة ينصب لهم التماثيل. الحكمة ينشطوا في العبادة، إذا رأوهم تذكروا حالهم نشطوا في العبادة، وكان أشوق العبادة، فصوروهم وفعلوهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. إيه نعم، فخطر أو حريم الشيطان أن انصبوا، معنى انصبوا يعني المراد نصب هذه الأصنام على صورهم في المجالس بأسمائهم وصورهم، حتى إذا هلك أولئك أي الذين صوروا تلك الأصنام ونسي العلم. ففي رواية نسخ، درست آثاره بذهاب العلم، وذهاب العلم يكون بذهاب العلماء، وزالت المعرفة بحالها وما قصدوه من صورها، وعم الجهل، صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك، فوقعوا في الشرك، فإن منهم أنه ينفعهم عند الله. عبدت أي تقدم أنه دب إليهم إبليس فقال إنما كان يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. وفي رواية أنه قال لهم، أنهم قالوا ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله فعبدوهم. فهو إبليس الذي زين لهم عبادة الأصنام وأمرهم بها، فصار هو معبودهم في الحقيقة، هم يعبدون الشيطان، لأن هذا الذي يريده الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ونعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. أنا قلت لكم قبل المرة، إما أن تعبد الله أو تعبد الشيطان، فاللي يعبد الأصنام والأشجار والحجر هم في الواقع يعبدون الشيطان، إن هو الذي زينه لهم وهذا الذي يريده الشيطان، فالواقع هم يعبدون الشيطان. قال ابن القيم وهو الإمام المعروف، لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأبد فعبدوهم. فتفسير الآية كما يفسره ابن عباس أن هذه الآية التي ذكر الله أن قوم نوح تواصوا بالاعتمرار في عبادتها بعدما نهاهم نبيهم نوح عن الشرك، أن في الأصل أسماء رجال صالحين، منهم رجال صالحين منهم، لكن غلوا فيهم بتسويل الشيطان لهم حتى نصبوا صورهم، فآل الأمر بهذه الصور إلى أن صارت أصناما تعبد من دون الله والعياذ بالله. فالآية واضحة، المؤلف يعني مناسبتها واضحة، أن الغلو في الصالحين شرك، وذلك أن الغلو فيهم صرفوا شيئا من حقوق الله الخاصة به لهم، وذلك إشراك لهم مع الله، يصرف لهم أشياء من تعظيم وتعظيم هي لله عز وجل. فالآية فيها فوائد، والحذر الحذر من الغلو ووسائل الشرك، وإن كان القصد منها حسنا، فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين والإفراط في محبتهم. قال الشيخ السعدي: الناس في معاملة الصالحين ثلاثة أقسام. القسم الأول أهل الجفاء الذين يهضمون حقوقهم ولا يقومون بحقهم من الحب والموالاة والتوقير والتبجيل. القسم الثاني أهل الغلو الذين يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزل الله بها. القسم الثالث أهل الحق الذين يحبونهم ويوالونهم ويقومون بحقوقهم الحقيقية، ولكنهم يتبرؤون من الغلو فيهم وادعاء عصمتهم، وهذا هو الصح، هذا هو الحق. والصالحون أيضا يتبرؤون من أن تدعو يدعوا لأنفسهم حقا من حقوق ربهم الخاص، كما قال عيسى: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. في هذه القصة فوائد من فهم هذا الباب ومن بعد تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه القلوب العجب، سبحان الله. أما زار الدول، بعض الدول العربية رأى الناس يطوفون على القبور، عجيب، ملايين. ومنها أن أول شرك حدث في الأرض سببه محبة الصالحين، انتبه لها فائدة عظيمة، أن أول شرك حدث في الأرض سببه محبة الصالحين، أي المحبة التي فيها غلو، انتبه، المحبة التي فيها الغلو. ومنها معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء، وفيها معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطرة تنكرها، وأن ذلك كله مزج الحق بالباطل بأمرين: الأول محبة الصالحين، الثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره. وفيها شاهد لما نقل عن بعض السلف، احفظها: البدعة سبب الكفر، وأن أحب إلى إبليس من المعصية. ومنها معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو، ومعرفة ما يؤول إليه أي من الشرك، وفيه معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفعل. الشيطان ذكي، يعرف أن البدعة تؤول إلى الشرك. مضرة العكوف على قبر لأجل عمل صالح، وفيها النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. من فوائدها التحذير من التصوير وتعليق الصور ولا سيما العظماء، ومن فوائدها التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ومن فوائدها أن سبب فقد العلم موت العلماء. فعلا موت العلماء مصيبة لا يسدها شيء الليل والنهار. ثم ذكر المصنف حديث عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الخليفة الثاني ولي الخلافة 10 سنين واستشهد سنة 23. يقول النبي: لا تطروني، الإطرار مجاوز الحد في المدح والكذب فيه، إنما أنا عبد الله ورسوله، أي لا تمدحوني فتغلو في مدحي كما غلت النصارى في عيسى، فإنما أنا عبد الله ورسوله. فأما المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه، فعظموه بما ينهاهم عنه وحذرهم منه، وناقضوه أعظم مناقضة، وضاه النصارى في غلوهم وشركهم ووقعوا في المحذور، وجرى منهم الغلو والشرك شعرا ونثرا ما يطول عده. هذا ليس مكانه، لكن انتشر وللأسف، ويدعون محبة النبي ليحب شخص يقلده في الأعمال وليس في الإطراء فيه. فالحديث يقول النبي: لا تمدحوني فتغلو في مدحي كما غلت النصارى في عيسى، فادعوا فيه الألوهية، إني لا أعد أن أكون عبد الله عبدا لله ورسوله فأوصفوني بذلك، لا ترفعوني فوق منزلتي. فمناسبة الحديث الباب واضحة، حيث دل على أن الغلو في النبي وهو أشرف الخلق يخرج المسلم من دينه، كما أخرج النصارى من دينهم غلوهم في عيسى. فمواد الحديث: الغلو في الصالحين شرك. وقال الشيخ السعدي: اعلم ان الحقوق 3: حق خص لله لا يشرك فيه مشارك، وهو التأله وعبادته وحده لا شريك له، والرغبة والإنابة إليه حبا وخوفا، وحق خاص بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو توقيرهم وتبجيلهم والقيام بحقوقهم الخاصة، وحق مشتركه الإيمان بالله ورسله وطاعة الله ورسله ومحبة الله ورسله كل، ولكن هذا لله أصلا وللرسل تبعا لحق الله. ومن فوائد الحديث حرص النبي على سد الذرائع، وفيها أن الغلو في الصالحين سبب للوقوع في الشرك، وفيها إثبات غلو النصارى، وفيها أن الرسول عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وفيها التحذير من التشبه بالمشركين، وفيها شرف أن يوصف الإنسان بأنه عبد. قد قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وقال تعالى: ولقد سبقت كلمة لعبادنا المرسلين، فوصفهم بالعبودية قبل الرسالة، سبقت معنا في أول التوحيد وصف النبي بالعبودية على المقامات. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث حصل في منصرفه في حجة الوداع من مزدلفة إلى منى من أجل رمي جمرة العقبة، ولما كان في الطريق بين مزدلفة ومنى قال لابن عباس: ألقط لي الحصى، فلقط له 7 حصيات مثل حصى الخذف، وهي الصغار التي تخذف على رؤوس الأصابع، وهي أكبر من الحمص بقليل، فأخذ بيد الكريم ثم نفضه والناس ينظرون إليه، ثم قال: أمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا يدل على ماذا؟ أن الواجب علينا أن نتقيد بالعبادة كما جاءت. الآن ماذا يرمون الناس الجمرات؟ أحد بالنعال وحصى كبير، هذا كله غلو. إياكم كلمة تحذير، الغلو تقدم معناه الزيادة على الحد المشروع، وهذا لا يجوز، وهو مردود وهلاك، بل ينبغي أن نتقيد ونتضبط بضوابط العبادة، نتقيد بالعبادة كما جاءت في وقتها وصفتها وهيئتها كما جاءت في الكتاب والسنة. فالحديث دل على أن سبب هلاك الأمم السابقة هو الغلو. فمن فوائد الحديث أن الغلو في الدين أو في المخلوقين يخرج الإنسان عن الحدود التي أنزلها الله، فيكون متبعا لهواه، وهذا من الشرك المنافي للتوحيد. والغلو يستفاد من وجهين: أولا تحذير النبي، والتحذير نهي وزيادة. ثانيا أنه سبب لهلاك الأمم كما أهلك من قبلنا. إذا الغلو سبب لهلاك الأمم، ثانيا النبي حذر منه. وقد جاءت النصوص الكثيرة التي تبين الاعتدال والنهي عن الغلو، فمنها التحذير من الانحراف، انحراف اليهود والنصارى: اهدنا الصراط المستقيم، ندعو الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. يهدينا الله، نسال الله ان يهدينا الصراط المستقيم، فالعبد يخاف ان ينحرف، ولذلك امرنا بسؤال الله الهدايه، ربما ينحرف وقد انحرف الكثير والكثير. ثانيا التحذير من تعدي الحدود والأمر بلزومها: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. والحدود هي النهايات لكل ما يجوز من الأمور المباحة، المأمور بها وغير المأمور بها، وتعديها وتجاوزها وعدم الوقوف عليها. وهذا التعدي هو الهدف الذي يسعى إليه الشيطان، إذ أن مجمل ما يريده تحقيق أحد الانحرافين الغلو والتقصير، مثل يغسل رأسه بالوضوء، الرأس يمسح، أو اليد يوصل بها إلى الآباط، أو الرجل الركبة. نكتفي انتهى الدرس أيها الإخوة، نكتفي ونكمل إن شاء الله بقية الباحث هذا الباب الدرس القادم مع الدروس مع درس جديد إن شاء الله. والله تبارك وتعالى الله والله تبارك.